في الترمذي باب من أبواب العلم إلا أورده في كتابه، بخلاف سنن أبي داود مثلا فلا تجد فيه المناقب ولا السيرة ولا فضائل القرآن ولا غير ذلك مما ذكره الترمذي في كتابه. الوجه الثاني أنه مستخرج على الصحيحين، فالحديث إذا وجده من غير طريق الشيخين أورده من غير طريقهما، ثم يقول بعد ذلك وفي الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة، ولا يورد الحديث المشهور الذي في الصحيحين في الغالب. مثلا إذا كان الحديث يوجد في الصحيحين من رواية أبي هريرة ووجده الترمذي من رواية أنس فيأتي به من رواية أنس ثم يقول وفي الباب عن أبي هريرة، يلمح إلى الحديث المشهور. الوجه الثالث حكمه على الأحاديث ووضعه لميزان الحكم، حيث يحكم بالصحة أو بالحسن أو بهما معا أو بالغرابة فقط أو بالحسن والغرابة أو بالصحة والغرابة أو بالحسن والصحة والغرابة كلها، هذه أحكام الترمذي. ثم بعده كتاب أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الذي سماه المجتبى من السنن الكبرى، وقد رواه عنه أبو بكر بن السني ولم يعرف له راوي سواه، وقد اشتهر في العالم كله من رواية أبي بكر بن السني، حتى زعم بعض من ليس من أهل النوال في الأثر أن هذا الاختيار إنما هو اختيار ابن السني من كتاب النسائي الكبير الذي هو السنن الكبرى، ولكن الواقع يشهد بخلاف ذلك، فليس الكتاب السنن الكبرى مستوعبا لكل السنن الصغرى، بل في السنن الصغرى كثير من الأحاديث ليست في الكبرى، ما يدلنا على أن هذا من تأليف النسائي نفسه. ثم بعده كتاب محمد بن ماجه القزويني السنن، طبعا بالنسبة لسنن الترمذي لا يوجد اليوم إلا من رواية ابن محبوب فقط، وسنن النسائي لا يوجد إلا من رواية أبي بكر بن السني. ثم كتاب ابن ماجه، وهو كتاب أحكمه صاحبه وأتقنه من ناحية الترتيب والتبويب بشكل عجيب، ولكنه في الشرط دون السنن السابقة، ولذلك فإن أبو البركات بن الأزيري عندما ألف كتاب جامع الأصول لم يدرسه في الأصول الستة، وإنما جعل الأصول الستة الموطأ والصحيحين وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، وأضاف إليها مسند رزين ولم يضف إليها سنن ابن ماجه، لأن العادة أن من فرد به عن الكتب عن بقية الكتب لا يصل إلى درجة السنة، ولذلك تعقبه الموصلي بكتابه مصباح الزجاجة فأخرج منه زوائده، أي ما زاده عن الكتب الأخرى، والغالب أن يحكم على ما زاده ابن ماجه بالضعف، وهو من مظنة الحسن كذلك، بعض من فرد به يصل إلى درجة الحسن وبعضه يصل إلى درجة الصحيح وهو نادر جدا. ثم سنة الإمام الكبير الدارمي، وهو متقدم من ناحية العمر، ولكن كتابه نازل عن هذه الكتب، بل هو في المنزلة التي تليها، وقد سماه بعض أهل الحديث بالمسند وأدرجوه في المسانيد، سمونه مسند الدارمي، ولكن الواقع أنه ليس من كتب المسانيد، بل هو غير مرتب ترتيب المسانيد، بل ترتيبها على ترتيب السنن كما هو واضح معروف. ثم بعد هذا كتاب السنن للإمام الكبير حافظ الدنيا الدارقطني، وهو من أحفظ مشاهير هذه الأمة في الحفظ، وكتابه قد خصه بالأحكام فقط، فلم يذكر فيه ما ليس من الأحكام، وذكر فيه عددا كبيرا من الأحاديث التي هي مرجع الفقهاء في المذاهب كلها، ولم يشترط فيه الصحة ولا الحسنة ولا الضعف، بل يذكر كل ذلك ويحكم عليه بالغالب، وحكمه لطيف مختصر، يأتي بالحديث من عدة أسانيده ما يقول مداره على العظمي وهو متروك مثلا، أو مداره على محمد بن مسلم بن عقيل وهو ضعيف، أو مداره على مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. وأحكام الدارقطني فيه دقيقة جدا، ومشكلة هذا الكتاب الوحيدة نقص تبويبه، فإنه يجمع كثيرا من الكتب في باب واحد، البيوع والأقضية وما شاكلها كل هذا في باب واحد نحو هذا، فهو محتاج إلى أن يبوب مثل ما فعل النووي والقرطبي والأبي بصحيح مسلم. مسلم وضع مثلما وضع الكتب ولم يضع الأبواب كما فعل البخاري، فشراحه هم الذين وضعوا له هذا التبويب. وسنن الدارقطني محتاج إلى من يفعل به هذا. نعم بلى، عليه شرح لا يعتبر شرحا بمعنى شرح الحديث، لكننا سنذكره في شروح الحديث عموما. ثم بعده سنن الإمام البيهقي، السنن الكبرى، وهو أحد دواوين الإسلام الكبيرة التي جمعت أحاديث الأحكام تقريبا، فيها 11,000 حديث في الأحكام تقريبا. ويعتني كذلك البيهقي فيه بالآثار الواردة عن الصحابة، لأنها تدل على عدم نسخ الحديث، وتدل كذلك على العمل به، لأن مما يؤيد الدليل إثبات عدم نسخه وإثبات العمل به في زمان السلف، وهذا مقصد من مقاصد البيهقي رحمه الله. وأيضا فإنه يستخرج الأحاديث على الصحيحين، لكن إذا قال أخرجاه فلا يقصد بذلك لفظهما، وإنما يقصد أصل الحديث فقط، فقد يرويه هو من وجه غير وجههما. وهو ديوان جمع كثيرا من الكتب السابقة، فقد استوعب أكثر ما يتعلق بالأحكام من المستدرك، فيقول فيه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أي من المستدرك. وكذلك كثيرا من المسانيد كمسند الطيالسي، فأكثر أحاديثه موجودة في السنن الكبرى البيهقي. وقد ذكر كثير من أهل الحديث أن هذا الكتاب ينبغي للحافظ إذا قرأ الكتب الستة أن يركز عليه، فيقولون كل الصيد في جوف الفرع. كثير من الكتب الأخرى موجودة فيه، فهو فرع كتب الحديث، كل الصيد في جوف الفرع. الفرع حمار الوحش، فقد اصطاد أعرابي حمار وحش، فلما قتله ذبحه وقرأ بطنه وجد فيه ضبا وأرنبا وأشياء أخرى، فقال كل الصيد في جوف الفرع، فأبطلها مثلا. ثم بعد هذا كتاب البغوي الذي سماه شرح السنة، وهو كذلك ينسب للصحيحين ويقصد الأصل لله وكحال البيهقي. وقد امتاز كتابه بما يذكره من فقه الحديث ومما يستنبط منه، واعتمد كذلك على الترمذي في نسبة الأقوال إلى ذويها، لأن الترمذي من شرطه كذلك في السنن إذا كان الحديث معمولا به في بعض المذاهب أن يبين ذلك، فيقول وبهذا أخذ بعض أهل العلم، وبهذا أخذ جمهور العلماء، وبهذا أخذ من لقيناه ومن كتبنا عنه من أهل العلم. فالترمذي يعتني بفقه الحديث من هذه العبارات، والبغوي كذلك اعتنى بفقه الحديث وأخذ عن الترمذي هذا الوجه. وقد أفرد كتابه الآخر الذي سماه مصابيح السنن الذين لا يشتغلون بعلم الحديث رواية، وهم مشغولون إما بالتجارات وإما بالزهد والعبادة وإما بالفقر وضيق ذات اليد، فألف لهم كتاب مصابيح السنن، اختار لهم فيه وانتخب عددا لا بأس به من الأحاديث، يقول من حفظها أغنته في دينه ودنياه، ولكنه رتبها ترتيبا مخصوصا، فكل باب يجعل فيه فصلين، الفصل الأول للصحيح والفصل الثاني للحسن، ويقصد بالصحيح ما أخرجه في الصحيحين، ويقصد بالحسن ما أخرجه أصحاب السنن.
قد أنكر عليه هذا بعض أهل الحديث، ولذلك قال العراقي رحمه الله في الألفية: والبغوي إن قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رووه في السنن عيب عليه إذ بها غير الحسن، بها ما هو ضعيف بها ما هو صحيح، كيف يسمي كل ذلك حسنا؟ ثم كذلك الكتب المؤلفة على المسانيد، وهي أنزل من المؤلفة على السنن درجة، وأعظمها كتاب الإمام أحمد بن حنبل، لكن الإمام أحمد لم يخرجه في حياته، فلم يرويه عنه غير ابنه عبد الله، ولم يرويه عن عبد الله غير أبي بكر القطيعي. ولذلك وقع فيه كثير من الضرب، أي الأحاديث التي ضرب عليها الإمام أحمد وبقيت مقروءة، والأحاديث التي أمر بإثباتها في كتابه ولم تثبت فيه، فكان عبد الله يزيدها بعد ذلك، وأضاف إليه عبد الله بعض الأحاديث من مروياته هو، إما عن أبيه وإما عن غير أبيه. وعموما هو كتاب حافل بالحديث، ومثله كتاب بقي بن مخلد الأندلسي أو أحفل منه وأكبر، ولكن هذا الكتاب لم يصل إلينا، بل لا يوجد منه في الدنيا إلا حتى الآن حسب علمي إلا أجزاء قليلة في مكتبة الأسكريان بإسبانيا، كان من الكتب التي فقدها المسلمون في الحروب مع الصليبيين، وهو أضخم المسانيد وأعظمها. ثم بعد هذا المسانيد التي سقنا من قبل، ومن أهمها مسند أبي على الموصلي ومسند البزار. أما مسند أبي على فلشهرة أحاديثه وانتشارها، وأما مسند البزار فلعنايته بالتعليل، ومن النوادر أن يتم مسند معلل، فكل الذين كتبوا مسانيد معللة توفاهم الله قبل أن يكملوها إلا البزار وحده، والوحيد الذي أكمل مسندا معللا، الدورقي ويعقوب بن شبتة وغيرهما من الذين كتبوا المسانيد المعللة ماتوا قبل أن يكملوها. إيه نعم، إذا ذكر حديثا يذكر لك ما فيه من العلل وما جاء فيه من الأوجه من الوقف والرفع والإرسال والقطع غير ذلك. ثم بعد هذا الكتب الجامعة، فمنها ما جمع الصحيحين فقط، ومن أهم الكتب الجامعة لهما كتاب عبد الحق الإشبيلي جمع بين الصحيحين، ثم كتاب الحميدي المتأخر جمع بين الصحيحين، والصاغاني كذلك جمع بين الصحيحين، ثم كتب الجمع لأكثر من ذلك، ومن أعظمها كتاب جامع الأصول لابن الأثير، ثم الكتب المتعلقة بالزوائد أي التي تعتني بما زاده بعض الكتب على بعض، ومن أهم من اشتغل بهذا الفن أو قل واضع هذا الفن فن الزوائد هو الحافظ الهيثمي أبو بكر رحمه الله، فقد اعتنى بهذا نورا لعناية شيخه الإمام العراقي به، فتفرد هو لهذا العلم، فكتب زوائد مسند الإمام أحمد وحده، ثم زوائد مسند البزار، ثم زوائد صحيح ابن حبان، ثم زوائد المعجمين الأوسط والصغير، ثم زوائد المعجم الكبير، ثم زوائد ذكرنا زوائد وسلم، فجمع هذه الزوائد كلها كله في كتاب مستقل، ثم جمع هذه الزوائد في كتابه الذي سماه مجمع الزوائد ومنبع الزوائد. ومن النادر أن يسقط عليه بعض الأحاديث، ومنها كذلك كتاب الحافظ ابن حجر المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، وكتابه كذلك في زوائد المسانيد العشرة، وكذلك كتاب الحافظ البوصيري إتحاف المهرة، إتحاف المهرة الخيرة في زوائد المسانيد العشرة،
ومن ذلك ما الكتب التي تعتني بالتخريج تخريج أحاديث هذه الكتب، ومن أهمها كتاب قصة الأشراف للحافظ المزي وبهامشه كذلك النكت الظراف للحافظ ابن حجر وهو استدراكات عليه. وقد جمع المزي في كتابه مزايا كثيرة ومن أهمها إتقان الترتيب، فقد جمع فيه بين الترتيب المعجمي والترتيب المسندي والترتيب الجامعي، تراتيب الثلاثة لدى الحديث رواية جمعها كلها في كتابه، لأنه يذكر الإسناد من الوسط لا يذكر من بداية إسناده هو، بل يختزل الإسناد فيذكره من الوسط إلى أن يصل إلى الصحابي ويعد الأحاديث التي اجتمع فيها هذا الإسناد كله أولا، ثم التي اجتمع فيها سقط منها الرجل الأول، ثم التي سقط منها الرجلان الأول والثاني عوضا طبعا، ثم التي سقط منها هذا الإسناد إلى الصحابي التي بإسناد آخر إلى الصحابي، وهكذا حتى يحوي أحاديث كل صحابي فيكون بترتيبه على الصحابة ترتيبا مسنديا وبترتيبه على من دون الصحابة ترتيبا معجميا، وبأبواب العلم كذلك رتبه ترتيبا جامعيا أي نسبة الجوامع. ثم بعد هذا المستخرجات التي تستخرج على الكتب فيروى فيها ما في الكتب من أحاديث من رواية غير طريق أصحابها، ومن أهمها المستخرجات على الصحيحين، وفائدتها ثلاثة أمور: أولا وجود المواطعة أي وجود المتابعة لكل حديث، الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد يتعرض دارسه لكثير من المشكلات، لكن الحديث الذي له متابعة أكثر طمأنينة وثباتا. ثانيا الزيادات التي تكون على نفس الشرط وفيها علم جم. الثالث علو رتبة الإسناد في بعض الأحيان، فإن المستخرج قد يأتي بما هو أعلى إسنادا من الكتاب الذي استخرج عليه. ومن المستخرجات على الصحيحين كتاب المستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة، مستخرج إسماعيل كذلك على صحيح البخاري، ومستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم وعلى صحيح البخاري كذلك. المستخرجات كثيرة، ومع الأسف لم يطبع منها إلى الآن غير كتابين فقط: مستخرج أبي عوانة الذي يسمى بالمسند وليس هو مسندا ولا مرتبا ترتيبا وسانيدا، ومستخرج الإسماعيلي سمعت أنه طبع حديثا وما رأيته إلى الآن. نعم طبع أيضا مستخرج ابن نعيم صحيح، لكن مستخرج الإسماعيلي سمعت أنه طبع لآونة الأخيرة وما رأيته. ومن الكتب الجامعة كذلك ما يتعلق بال أدلة من بأدلة الأحكام ومن المرفوعات والآثار، من أهمها كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي، فقد جمع فيه عددا كبيرا من الأحاديث وعددا كبيرا كذلك من الآثار، وحاول استيعاب الآثار التي يستدل بها الحنفية، وكذلك كتاب معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي، فقد حاول استيعاب الأحاديث والآثار التي يستدل بها الشافعي أو الشافعي. قد ذكرنا من قبل أن أبا يوسف له كتاب الآثار وأغلبه من روايته هو عن أبي حنيفة، وكذلك محمد بن الحسن الشيباني له كتاب الآثار، كلاهما مطبوع منتشر. هذا فيما يتعلق بعلم الحديث رواية، والدارس له في هذا العلم لا بد أن يعلم أن العمدة فيه إنما هي على الحفظ، ولذلك فأهم شيء لديه الوقت، والذين يشتغلون بعلم الحديث رواية هم أشد الناس جدا واجتهادا وحفظا لأوقاتهم، فإنهم قالوا يندبوا للمشتغل بالحديث الإسراع في ثلاثة أمور: يكون سريعا في ثلاثة أمور، في الأكل والمشي والكتابة، إذا أكل يأكل بسرعة حتى لا يضيع وقته، وإذا مشى يمشي بسرعة حتى يأتي على عدد كبير من الشيوخ ويحضر كثيرا من المجالس، وإذا كتب يكتب بسرعة حتى لا يفوته شيء من المستمعين. والعمدة في ذلك على الحفظ، ولذلك فإن كثيرا من الناس يلومون المشتغلين بهذا العلم، بل ينسبونهم إلى أنهم لا يفهمون شيئا، لأنهم إنما يرون هذا للناس فهم الصيادلة والفقهاء هم الأطباء الذين يصفون للناس العلاج مما لدى الصيادلة. ولهذا قال الزمخشري في قصيدته التي أمليت عليكم من قبل: وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون سيس ليس يدري ويفهم. قد ذكرنا في ثنايا كلامنا بعض المقدمات عن هذا العلم، منها حده، ومنها الكلام في واضعه، وموضوعه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن دونهم، فإذا هذا الموضوع. أما مستمده فهو قائم بنفسه، لأن مستمده الرواية ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن دونهم. وأما فضله فهو أصل كل العلوم، وذلك مقتضى لفضله، ولهذا قال الإمام أبو القاسم العساكرة: لقول الشيخ أخبرنا فلان وكان من الأئمة عن فلان، آخر قصيدته. هذا أحب شيء إليه، أحب ما تسمع إليه أذنه: أخبرنا فلان وكان من الأئمة قال أخبرنا فلان، إلى آخر. كذلك فإن حكمه الوجوب الكفائي، لأن الله خص هذه الأمة بالإسناد، والإسناد نسب الحديث، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولذلك لا يحل تركه، لا بد أن يكون في الأمة مسندون يرمون بأسانيدهم. وقد سهل أهل العلم ذلك، فقسموا الإجازة وحدها وهي إحدى ثماني طرق للتلقي إلى تسعة أنواع. المتلقى عن طريق الإجازة وحده تسعة أنواع ليسفل ذلك. ومع الأسف فكثير من الناس يزهد في هذا العلم والعناية به في زماننا هذا، بل قد انقطع اليوم من الدنيا من يملي الحديث إملاء، مجالس الإملاء التي كان يعقدها العلماء انقطعت من الدنيا اليوم حسب علمي، لا يوجد أحد اليوم يملي الحديث بإسناده، وقد انقطعت في فترات مضت، وأحياها عدد من الأئمة، فقد أحياها العراقي بعد انقطاع، وأحياها الحافظ بن حجر كذلك بعده، ثم الجلال السيوطي بعد هذا. في ذلك يقول: عاب إملائي الحديث رجال قد سعوا في الضلال سعيا حثيثا، إنما ينكر الأمالي قوم لا يكادون يفقهون حديثا. والمقصود من انقطاعها من قبل انقطاعها في بلد من البلدان دون غيره، وإلا فقبل زماننا هذا لم تنقطع بكلية في أصقاع الأرض، لكن زماننا هذا قد انقطعت فيه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، في كل مكان انقطعت الآن، لا أعلم أحدا اليوم يعقد مجالس الإملاء. نسأل الله أن يعيد ذلك للمسلمين. أما نسبته إلى غيره من العلوم فهي نسبة العموم الخصوص المطلق، لأن العلوم كلها داخلة فيه، فمنه استخرجت العلوم كلها، لأنه أصل العلوم، علم الحديث رواية هو أصل كل العلوم الإسلامية، فيتفرع منه التفسير وعلم العقائد وعلم الفقه وعلم الأصول وعلوم اللغة التي تخدمه وغير ذلك، كل هذه مأخوذة من علم الحديث، فهو أصل هذه العلوم كلها، والحديث رواية هو أصل كل العلوم الشرعية، فنسبته إلى كل العلوم نسبة العموم الخصوص المطلقين، فهو عام مطلقا وغيره أخص مطلقا. أما اسمه فهو علم الحديث، أو علم الحديث رواية لينفصل علم الحديث دراية وهو علم المصطلح. فائدته التعرف على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الدين عن ثبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه، والله تعالى يقول:
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويقولوا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والاشتغال بهذا العلم يجعل الإنسان على بصيرة وثبت. ولهذا قال يحيى بن يحيى التميمي لا قال يحيى بن بكير لأبي زرعة الرازي حين سأله عن حديث حدث به قال ممن سمعت هذا الحديث؟ قال يا أبا زرعة ليس هذا زعزعة عن زبعة، هذا مالك عن نافع عن ابن عمر ما بينك وبين أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترفع السترة فتراه. فالذي يستند إلى هذا العلم يستند إلى ثبت معتمد على أمر ثابت لا أمرية فيه. ولذلك قال الإمام أحمد العلم قال الله قال رسوله. ولذلك يقال ما من علم يكثر فيه الإنسان إلا غلا وتجاوز الحد إلا علم الحديث لا يستطيع أن يغلو فيه وتجاوز الحد لكثرته والتكاد. وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه المستجاب للمشتغلين بهذا العلم التنوير وأن تبيض وجوههم في قوله نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه لا ما هو أفقه. قد كان أحد العلماء من أشياخ حدثوا بهذا الحديث ويشرحوه فسئل عن مثال ذلك فذكر لهم أحد العلماء المشاهير فقال مثل فلان هذا وكان جالسا في حلقته كان من الحفاظ في الحديث وكان لوجهه نور وشع تلألأ قال مثل هذا أحد طلابه وأحد أجداده محمد مولود أما مسائله فيمكن أن تقسمها إلى وجوه العلم كله فتقول مسائل علم الحديث رواية ما يتعلق بالأحكام أي الفقه عموما وما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالأخلاق والرقة وما يتعلق بالمناقب الفضائل وما يتعلق بالتفسير. فهذه أساسا هي أهم كتب علم الحديث. وإذا رجعت إلى الكتب المؤلفة على هذه الطريقة تجدها مستوعبة لهذه المسائل التي ذكرناها. وإن كان ترتيبها متفاوتا في ذلك فقد بدأ مالك كتابه بكتاب وقوت الصلاة ثم بعد أن انتهى من المواقيت بدأ بالطهارة ثم بأحكام الصلاة ثم بالزكاة ثم بالصوم والاعتكاف ثم بالحج وهكذا حتى رتب كتابه هذا الترتيب وختمه ورحمه الله بصفة النبي صلى الله عليه وسلم. فآخر حديث فيه هو أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يحكم الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه وأنا العاقل. وسلك البخاري طريقا آخر فابتدأ كتابه ببدء الوحي افتتحه بحديث إنما الأعمال بالنيات وتبعه على ذلك عدد من المؤلفين منهم البغوي في كتابيه شرح السنة والمصابيح ومنهم المقدسي في عمدة الأحكام كل هؤلاء يبدأون بحديث إنما الأعمال بالنيات والحافظ بن حجر كذلك. وختم البخاري صحيحه بعد أن ابتدأ بكيف كان بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أتى بعده بالإيمان ثم بالعلم ثم بعد ذلك بالأحكام بدأها بالطهارة قبل الأوقات رتبها على الترتيب السابق ثم جمع الأبواب كلها حتى ختم كتابه بصفة الجنة. وآخر حديث فيه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وابتدأ مسلم كذلك بمقدمة ذكر فيها منهجه في كتابه تقريبا، وناقش فيها المخالفين له، ثم افتتح كتبه بكتاب الإيمان، ثم بعده بالأحكام، وختم كتابه بكتاب التفسير. ويبدو أنه كان يريد زيادة في كتاب التفسير فلم ينشط لذلك، فلم يكمل كتاب التفسير فيما يبدو. مسلم الحجاج لديه كثير من الأحاديث الصحيحة في التفسير لم يردها، لأنه محى أحاديث البخاري وأحاديث الزهري من صحيحه عندما حصلت المشكلة بينهما، فطمس كل أحاديث البخاري وكل أحاديث الزهري عدلا بين الرجلين. مسلم الحجاج. فإذا هذه هي مسائل هذا العلم، وبهذا نكون قد أتينا على المقدمات العشر فيه. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لقضية التصحيح والتضعيف من الأمور الشديدة الصعبة، والتضعيف أشد وأصعب من التصحيح، ولذلك الذين يستطيعون الحكم بالتصحيح والتضعيف في الصدر الأول قلائل، الذين يصلون إلى مستوى الحكم في الصدر الأول قلائل. واليوم في زماننا هذا بثورة التخريج تجرأ الناس على التصحيح، لأنه أصبح صنعة لديهم، فيجعلونه بمثابة مثال، يكيلون به الأمور، يقولون هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن، ويصدرون هذه الأحكام العشوائية، وكثيرا ما تتناقض وتختلف، وكثيرا ما تتناقض كذلك مع أحكام العلماء الكبار، مع أن كثيرا من قواعد السابقين في التصحيح والتضعيف ليست راجعة إلى هذه المكاييل والمقاييس المعينة، بل لو طبقتها ستجد كثيرا من الأئمة تواتروا على تصحيح حديث حتى لا يبقى شك لمسلم فيه، وإذا طبقت أنت عليه هذه القواعد تجد فيه إشكالا، كبعض الأحاديث مخرجة في الصحيحين لكنها من رواية بعض المدلسين أو من لم يصرح بالسماع، أو من رواية مضعف أو متكلم فيه وهكذا. لكن أولئك الأئمة كانوا يختارون ويتقون، والبخاري لم يكتب في صحيحه كتابا إلا بعد أن صلى ركعتين ودعا بدعاء الاستخارة، واستخار الله أن يكتب هذا الحديث الصحيح أو لا. قد اعتنوا عناية فائقة بالدقة والاختيار، ولهذا فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فقد تجاوز القنطرة، لا يبحث في إسناده ولا في صحته. والمشكلات التي تقع في بعض الأحيان البحث في الأسانيد في الصحيحين كلها قد تجاوزت القنطرة، الذين تكلم فيهم من رجال البخاري 68 رجلا، الذين تكلم فيهم كذلك من صحيح مسلم 113، هؤلاء منهم عدد مشترك، وكذلك الأحاديث التي تعقبت، الأحاديث التي تعقبها الدارقطني هي 8 أحاديث كتابه الإلزامات التتبع، وغير هذا، هذه كلها قد تجاوزت القنطرة ولم تعد محلا للبحث، لأن هؤلاء يختارون، وإذا جزموا بصحة فالأمة قد رضيت بذلك وقلدت فيه. والحافظ ابن الصلاح على تمرسه ومهارته في الحديث لم يصحح طيلة عمره إلا حديثا واحدا، مع كل هذه المهارة وتسليم الناس في مشارق الأرض ومغاربها له بأنه محدث الدنيا، ما صحح إلا حديثا واحدا. والإمام النووي كذلك ما صحح إلا حديثا واحدا. وقال ابن الصلاح التضعيف في زماننا متعذر، وذكر النووي أنه يمكن. ابن الصلاح يقول التضعيف ليس ممكنا في زماننا، قال النووي ممكن، وعنده التضعيف ليس يمكنه في عصرنا، وقال يحيى ممكن، يحيى النووي قال يمكن، لكن الحكم بالصحة والضعف كلاهما إنما يقصد به في الظاهر فقط، لا جلية الأمر وواقعه عند الله. لهذا قال العراقي وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، فلا يقطع لا يقصد القطع بالتضعيف لو ضعفه ولا بالتصحيح لو صححه. ولهذا في الجراءة التي تراها اليوم بادية في الناس قراءة غير طبيعية وغير مثل ما كان عليه السلف والأئمة، بل الأئمة الكبار الذين رووا هذه الكتب ما فيهم أحد كان يقول نخرج من السنن أبي داود مثلا ما ليس صحيحا، ونخرج من السنن الترمذي ما ليس صحيحا، وهكذا. ما فعلوا هذا قط، هذا متعذر جدا من ناحية العلمية. والذين يقعون فيه من المتأخرين ما منهم أحد إلا بالإمكان أن يستدرك عليه، لأن يعني الموازين التي سلكوها غير منضبطة، ولأن الذي وصل أيديهم وصلته أيديهم أيضا من الكتب الحديث محصور إذا ما قورن بالكتب غير الموجودة لديهم، أيضا الغفلة ممكنة في هذا كثيرة. وأكثر الذين يشتغلون بالتخريج أيضا ليسوا حفاظا ولا من أهل الرواية، ولذلك إذا حصل خطأ في الكتابة في المخطوطة أو خطأ في المطبوعة حكموا على أساسه بالتضعيف والتصحيح، كما حصل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في حديث عبيد الله عن عبد الله بن عباس من سنن البيهقي، ضعفه لأنه كتب في المطبوعة عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، قال لا يعرف عبيد الله بن عبد الله بن عباس في الحديث ضعيف، لأن فيه مشهورا. وهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو أثبت الناس في ابن عباس، هو الذي جاءت له العلة هنا. قضية فقط قضية طباعة عن بدل ابني، ابني أقصد بدل عن. فالذي يجعل هذا ميزانا ويزن فيه دون التدقيق في الجزئيات هذه مشكلته. فمثال الأولين من يأكل التمرة تمرة تمرة كل واحدة يقلبها ويعرف كل ما فيها، ومثال الآخرين من يأخذه بالمكيال ويزنه بالميزان ويصبه دون أن ينظر إلى أفراده، فهذا الفرق. وما صححه الحاكم في مستدركه لم يدققه رحمه الله، وبالأخص في الجزئين الثالث والرابع، الجزئين الأول والثاني لا بأس بتدقيقه لأنه يبدو أنه راجعهما، أما في الجزئين الآخرين منه ففي كثير من الأحيان تنقص الدقة. قد يكون ذلك إيجابيا وقد يكون سلبيا. فقد أخرج بعض الأحاديث التي غفل عن أنها في الصحيحين ويستدرك عليهما، فكيف يخرج شيئا فيهما؟ هذا من باب الإيجابي لأنها صحيحة على كل حال. وقد يكون من باب السلبي بأن يخرج حديثا فيزعم أنه على شرطهما وليس على شرط واحد منهما ويكون ضعيفا في ذاته. وقد حاول الذهبي رحمه الله ترخيص كتابه بكتاب ترخيص، ولكنه أيضا صرح بأنه لم يستطع إتقان ذلك، وأنه يرجو أن يقيد الله له من طلبة العلم الجادين من يستطيع أن يسكنه، ولكن ما تحققت هذه الأمنية إلى الآن، ولا أظن أن تتحقق بالقدر الذي يوصل إلى أن تكون خلاصة الكتاب ملحقة بالصحيحين في الدرجة. وعموما إذا اتفق الحاكم والذهبي على تصحيح حديث فذلك يصل إلى درجة الظن بالصحة، لأنه شهد عدلان من أئمة الحديث الحفاظ الكبار بصحته وكل إليهما الأمر. لا يقال جزم بذلك ويصل إلى درجة القطع، لأن المقصود بتصحيح أصلا الظن بالقطع هذا في أغلب الأحيان. وإذا تتبع الحديث فوجدت فيه ضعفا في أحد الرجال أو جهالة فمعناه أنهم هم قد شعروا بذلك تلك العلة وجبروها بوجه آخر، وبالأخص دقة الإمام الذهبي وطول يده في الرجال فلا يعرفه في الدنيا أحد أدرى من الذهبي بالرجال. وانظر إلى كتبه التي ألفها وكلها محفوظة الذي يحفظها في ذهنه في الرجال، كم كتاب؟ شوف تاريخ الإسلام الكبير أكبر كتاب في التاريخ الإسلامي، سير أعلام النبلاء 24 مجلدا، ميزان الاعتدال 4 مجلدات ضخام أو 7 طبعا أخرى، العبر 4 مجلدات ضخام، ذيل تاريخ بغداد مجلدان، المعجم المختص مجلدان، معجم الشيوخ مجلد، المجرد في رجال المماشة، المعين، تفصيل المنتبه، تلخيص المشتبه، هذا الضعفاء كتابه في الضعفاء، كتاب الكاشف أيضا، كتاب التذهيب التذهيب التذهيب، كتاب اسمه كتابه الآخر في الذين تكلم فيهم بما ما لا يقدح، كتاب تذكرة الحفاظ، كتاب ذي الكاشف، كتاب ذي التاريخ لمشق ابن عساكرة، كتب لا نهاية لها في علم الرجال فقط، وهو يحفظها حفظا. فلذلك هل تظن أنك تجد في الدنيا اليوم من يصل إلى عشر ما عند الذهبي في علم الرجال؟ لا يمكن أن تصل إليه اليوم، بل إن الحافظ ابن حجر على جلالته شرب ماء زمزم عدة مرات ليكون في حفظ الذهبي للحديث. ومع ذلك تجد من يتطاول عليه، هذا عجيب جدا. بالنسبة لجامع الأصول ومجمع الزوائد، لا شك أنهما جمعا كثيرا من الأحاديث الواردة في السنن، وقد حاول التابداني رحمه الله جمعهما في كتابه جمع الفوائد، الجامع بين جامع الأصول ومجمع الزوائد، فتضمن كتابه 17 كتابا من كتب الحديث. لكن لا يمكن أن يكون هذا جمعا لكل الأحاديث المروية في الكتب، بل السيوطي رحمه الله حاول أكثر من هذا في كتابه جامع الكبير جمع الجوامع، وكان يريد فيه جمع جميع الأحاديث الواردة في كتب السنة التي وصلت إليها هذه. وقد جمع في الكتاب فعلا أحاديث 148 كتابا من كتب الحديث، وبقي عليه عدد كبير من الكتب سماه وذكره لمن يأتي بعده يريد إكمال الكتاب على نفس المخطط الذي أقدمه عليه، ولكن لا أحد يستطيع هذا. رحمه الله أن توقعه أنه إذا أكمل الكتاب وصل إلى 300,000 حديث دون المكررة، طبعا فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوعات وفيها كل شيء، لكن جميع ذلك جميع المرويات في كتب السنة تصل إلى 300,000 حديث ولا تتعدى ذلك. بالنسبة للآثار، من أهم الكتب المؤلفة التي هي أكثر اشتمالا عليها مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور وسنن البيهقي وشرح معاني الآثار الطحاوي والآثار لأبي يوسف والآثار لمحمد بن الحسن، هذه مظنة الآثار الصحيحة. أما الآثار التي تجمع الغثة والسمينة فمن أكثرها من أكثر الكتب التي تعتني بها كتب الرجال كالطبقات لمحمد بن سعد كاتب الواقدي، وكالكامل لابن عدي، فهذه التي تعتني بالآثار. بالنسبة لكتاب أبي داود اجتهد هو في أن يجرده من الآثار،